بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قال رحمه الله: أي فإن كذبك هؤلاء المشركون فاستمر على دعوتهم بالترغيب والترهيب، وأخبرهم بأن الله ذو رحمة واسعة، أي عامة شاملة لجميع المخلوقات كلها، فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسها وأسها ومادتها تصديق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، أي الذين كثر إجرامهم وذنوبهم، فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله، التي أعظمها ورأسها تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. هذه الآية فيها حث للنبي عليه الصلاة والسلام على الاستمرار في الدعوة إلى الله ترغيبا وترهيبا، ترغيبا في الخير والثواب والنعيم والجنة، وترهيبا من المعاصي والذنوب والتكذيب والآثام وما يترتب عليها من العقوبات. ففيها حث للنبي صلى الله عليه وسلم على الاستمرار في الدعوة حتى وإن قوبلت دعوته بالتكذيب، فلا ينثني الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن قوبل بالتكذيب، بل يستمر في دعوته وتعليمه للجهال والضلال، ويصبر عليهم ويمضي في الدعوة ترغيبا وترهيبا. قال جل وعلا: فإن كذبوك، أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيما جئت به من الوحي المنزل من الله، وفيها تبيان الحلال والحرام، ومن الحلال الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أشياء يعتقد المشركون حرمتها، حرموا على أنفسهم ما رزقهم الله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا حلال، يعني على أشياء هم يعتقدون حرمتها. فكان في جملة تكذيبهم للنبي عليه الصلاة والسلام تكذيبهم له في هذا الذي يقول عنه إنه حلال، مما يخالف ما مضوا عليه من القول على الله وفي دينه سبحانه وتعالى بغير علم. قال: فإن كذبوك، أي فيما جئت به من دين وأحكام وحلال وحرام، فقل، أي لهم: ربكم ذو رحمة واسعة. المتأمل للسياق في قوله فإن كذبوك فقل، يظن أو يتوقع أنه سيقال فإن ربك شديد العقاب، عقوبته شديدة. قال فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ثم قال ولا يرد بأسهم عن القوم المجرمين. جمع لهم بين الترغيب والترهيب، وبدأ بالترغيب. ربكم ذو رحمة واسعة، أولا لا تغتروا، يقال لهم بهذا الإمهال، إمهال الله سبحانه وتعالى لكم وعدم المعاجلة بالعقوبة، فهو رحمته سبحانه وتعالى واسعة ويمهل للظالم لعله يفي، لعله يرجع، لعله يهتدي إلى سواء السبيل. وأيضا فيها دعوة لهم إلى الإيمان، يعني أولا لا يغتروا بالإمهال، ودعوة لهم للإيمان والتصديق ومجانبة التكذيب الذي هم عليه، يرغبهم في الدخول في رحمة الله. قال فقل أي لهؤلاء ربكم ذو رحمة واسعة، أي فاعملوا واجتهدوا على الدخول في هذه الرحمة، لا تحرموا أنفسكم منها بالتكذيب لوحيه والصد عن دينه سبحانه وتعالى. ثم هددهم وتوعدهم بقوله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، البأس العذاب والنكال، بأسه أي عذابه ونكاله الشديد، لا يرد يعني إذا حل بالمجرم الظالم لا يستطيع أن يرده رد، ولا أن يمنعه مانع. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين أي لا يدفع بأس الله سبحانه وتعالى إن حل أحد كائنا من كان. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، وهذا فيه تهديد كما تقدم وتحذير من الإجرام الذي منه التكذيب بما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ففيه تهديد لهؤلاء وأن لا يغتروا بإمهال الله سبحانه وتعالى لهم. قال أي فإن كذبك هؤلاء المشركون فاستمر على دعوتهم بالترغيب والترهيب. سبحان الله، يعني هذه موقظة، هذه الآية موقظة للدعاة، يعني بعض الدعاة إلى الله أول ما يقابل بتكذيب وعبارات شديدة من سيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ينتني من أول الطريق، ويصف هؤلاء المدعوين بأنهم ما يستجيبون وما دعاهم إلا مرة أو مرتين، فينتني من أول الطريق ويقول هؤلاء لا يستجيبون. فالنبي عليه الصلاة والسلام جوبه وكذب وأوذي، وأيضا سخر منه ومن دعوته، ورب العالمين يأمره أن يمضي في الدعوة ترغيبا وترهيبا، ثم مع الفعال التي فعلوها أمره الله أن يقول لهم ربكم ذو رحمة واسعة، يرغبهم في الإيمان والدخول في رحمة الله عز وجل وترك التكذيب الذي هم عليه. قال فاستمر على دعوتهم بالترغيب والترهيب، وأخبرهم بأن الله ذو رحمة واسعة أي عامة شاملة لجميع المخلوقات كلها، فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسها وأسها ومادتها تصديق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. وهذا أيضا لفته لجانب مهم مستفاد من هذا السياق، رحمة الله واسعة ورحمتي وسعت كل شيء، لكن إن أصر هؤلاء على تكذيبهم فقد حرموا أنفسهم من هذه الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، وأخرجوا بهذا التكذيب أنفسهم من نيل رحمة الله والفوز بها. قال: فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسها وأسها ومادتها تصديق محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين هم بآياتنا، هذه مادة مثل ما قال الشيخ، وأصل الإيمان بالآيات وعدم التكذيب، هذا أساس وأصل يعني تبنى عليه وتنال به رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة. فإذا قابل دعوة المرسلين بالتكذيب حرم نفسه من رحمة الله وحجبها عن الفوز برحمة الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، أي الذين كثر إجرامهم وذنوبهم. ثم يقول الشيخ رحمه الله: فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورأسها تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال سبحانه: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون على شركهم وتحريمهم ما أحل الله بالقضاء والقدر، ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع اللوم عنهم، وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه، كما قال في الآية الأخرى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية. فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل ويحتجون بها، فلم تجد فيهم شيئا ولم تنفعهم، فلم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه. فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقاب ولما أحل الله بهم العذاب، لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه، فعلم أنها حجة فاسدة وشبه.
لأنه
لا يحل بأسه إلا بمن استحقه، فعلم.
يعني إما أن تقرأ لا يحل بأسه أو لا يحل بأسه، يعني لا يحل الله بأسه.
أحسن الله إليك. لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه، فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه، منها ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم العقوبة، ومنها أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان، فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئا فإنها باطلة. ولهذا قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، فلو كان لهم علم وهم خصوم ألداء لأخرجوه، فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ومن بنى حججه على الخرص والظن فهو مبطل خاسر، فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد. ومنها أن الحجة لله البالغة التي لم تبق لأحد عذرا التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة، فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الآية القاطعة باطل، لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا. ومنها أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به، فلا أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله، ولا حرم على أحد ما لا يتمكن على تركه، فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض وعناد صرف. ومنها أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم، بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم، فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفوا، وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات، فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية، وإن كان الجميع داخلا في مشيئة الله ومندرجا تحت إرادته. ومنها أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك، فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك، بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج، ولغضبوا من ذلك أشد الغضب. فيا عجبا، كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم؟ ومنها أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودا، ويعلمون أنه ليس بحجة، وإنما المقصود منه دفع الحق، ويرون أن الحق بمنزلة الصائل، فهم يدفعونه بكل ما يخطر ببالهم من الكلام ولو كانوا يعتقدونه خطأ.
ثم قال سبحانه وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا متى قاله هؤلاء المشركون؟ لما أقيمت عليهم الحجة وظهر البرهان على الدال على زيف ما هم عليه من الشرك والضلال والتحريم لما حل الله والتحليل لما حرم سبحانه وتعالى، لجأوا إلى هذه الطريقة في الاحتجاج، فصاروا ينسبون هذه الأفعال إلى المشيئة، وهم يزعمون بهذه الطريقة، يعني قولهم لو شاء الله ما أشركنا، أن كون الله قدر هذا وكتبه فهو دليل على محبته له ورضاه به وأنه يرضى ذلك. فيعني مثلا هذا التحريم لما أحل الذي يزعمونه، يقولون هذا وقع منا بمشيئة الله، ووقوعه بمشيئة الله دليل على محبة الله سبحانه وتعالى لذلك ورضاه به. فذكر الله عز وجل هذه الحجة للمشركين الداحضة الزائفة الباطنة، التي شأنها مثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى: هم في قرارة أنفسهم يعلمون أنها ليست حجة، وإنما مقصودهم دفع الحق بأي شيء، يعني يدفعون الحق بأي شيء بمنزلة الصائل. فقال يدفعون بكل ما يخطر ببالهم من كلام، فهي حجة داحضة. والشيخ رحمه الله كما سيأتي معنا رتب وجوه الإبطال لهذه الحجة من خلال هذا السياق ترتيبا بديعا جدا ونفيسا للغاية، يعني ذكر استخلص ردود من هذا السياق يرد بها على من يحتج على المعاصي والشرك والكفر بماذا؟ بالقدر، يحتج بالقدر على ما هو فيه من معاصي، يعني يفعل ما يفعل من المعاصي، فإذا نهي وزجر قال هذه أمور يعني كتبها الله، وبزعمه أن كون كتبها أي أنه يرضاها ويحبها. فيقول جل وعلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من شيء. هذه الآن خلاصة ماذا؟ الحجة التي احتجوا بها. هنا قال سيقول، سيقول الذين أشركوا، إخبار عن شيء سيقولونه، فالاحتجاج يعني في رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سيقابلون بهذا القول: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. في سورة النحل أخبر أنهم قالوا ذلك فعلا، هنا قال سيقولون، هناك أخبر أنهم قالوا ذلك فعلا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فعل على الرسل إلا البلاغ المبين. ثم قال بعدها: ولقد بعثنا في كل أمة، الحجة قائمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه الآن الشبهة، ما الرد عليها؟ ما الجواب عن هذه الشبهة؟ قال الله سبحانه وتعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم. وفي آية النحل نظير هذا، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم. وهنا قال كذلك كذب الذين من قبلهم، قوله هناك فعل يعني التكذيب، التكذيب لما جاء به الرسل بمثل هذه الحجة الداحضة الزائفة. يعني المشركون الأول قبل هؤلاء لما جاءتهم الرسل وما وجدوا يعني جوابا يجيبون به الحجج البينات، لجأوا إلى هذا القول: لو شاء الله ما أشركنا. وهذا فيه إيمان هؤلاء المشركين بالرب ووجوده وتدبيره ومشيئته، كل هذا يعني أشياء يؤمنون بها، لكنهم مع إيمانهم بها يشركون بالله، مثل ما قال الله عنهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني يؤمن بالله ربا ويؤمن بالمشيئة ويؤمن بالتدبير إلى غير ذلك، لكنه يشرك، يشرك مع الله غيره باتخاذ الأنداد والأوثان والمعبودات من دون الله سبحانه وتعالى. قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. انظر الآن يعني الاحتجاج على هؤلاء وإقامة الحجة عليهم بالتفكر في حال الأمم الماضية، فيقال لهؤلاء المشركين: هذا القول الذي تقولونه قاله من قبلكم من المشركين المكذبين للرسل وأصروا عليه واستمروا عليه إلى أن جاءهم العذاب وحل بهم العقاب، فلا تفعلوا ولا تكونوا مثلهم، والسعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره، فلا تكونوا مثل أولئك. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، يعني حتى حل بهم العقاب ونزل بهم العذاب، فاعتبروا بحال من كان قبلكم، كانوا مثلكم يقولون هذا الكلام إلى أن نزل بهم عقاب الله. ونزول العقاب بهم على هذا الشرك والتكذيب دليل على أنه لا يرضى ذلك، ولهذا حل بهم عقابه وأنزل بهم عذابه سبحانه وتعالى. قال حتى ذاقوا بأسنا. قل أي أيها النبي لهؤلاء المشركين هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني هذا القول الذي تقولونه والزعم الذي تزعمونه من عبادة غير الله واتخاذ الأوثان وأيضا تحريم ما أحل الله في آية النحل ما حرمنا من دونه من شيء، فهذا الشرك والتحريم لما أحل الله سبحانه وتعالى، هل عندكم علم؟ يعني هل لما تتكلمون في مثل هذه المسائل الكبار العظيمة هل تتكلمون بعلم بحجة وبرهان؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا تظهرونه لنا نرى؟ هل عندكم من علم، يعني علم فيما ادعيتم أن هذا حرام من الأنعام والحرث مما تقدم ذكره عن هؤلاء وأيضا في اتخاذهم الأنداد والشركاء مع الله، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ثم بين حقيقتهم وأن القوم ما عندهم يعني أي علم، ما عندهم أدنى علم، وأعمالهم وفعائلهم كلها قائمة على الظنون والتخرصات الباطلة. قال إن تتبعون إلا الظن، يعني ما عندكم إلا الظنون. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الهدى بين لكن ما قبلوه ولا أقبلت عليه نفوسهم ورضوا لأنفسهم الظنون والتخرصات، فدينهم قائم على الظنون والتخرصات. إن تتبعون إلا الظن يعني إلا مجرد الظن، وإن أنتم إلا تخرصون يعني تقولون الكلام الكذب الافتراء على الله خرصا قولا يعني قائم على التخرص عن غير يعني أدنى علم. ثم قال جل وعلا وقل لهم أيضا أيها النبي قل فلله الحجة البالغة. ما معنى الحجة البالغة؟ الحجة البرهان البالغة يعني التي من قوتها تبلغ القلب وتضطره للقبول ولا يمكن أن تدفع، ما يمكن أن تدفع، حجة بالغة فما يمكن دفعها لقوتها وظهورها وبيانها ووضوحها، لا يمكن دفعها، حجة بالغة تبلغ القلوب ولا يمكن دفعها، لا يمكن دفعها إلا بماذا؟ بالكبر والعناد. أما بعلم ويعني برهان ما يمكن إلا كبر وعناد، يرد الحق كبرا يرده عنادا. قال قل فلله الحجة البالغة فلو شاء سبحانه وتعالى لهداكم أجمعين. نعم الأمور بمشيئة الله، لكن الاحتجاج بالمشيئة هذا السبيل ضال، هذا سبيل ضال، سبيل المبطل مثل ما تقدم في حال هؤلاء. وإلا الأمور نعم بمشيئة الله، ولو شاء سبحانه وتعالى لهداكم أجمعين. جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له إن ناسا يقولون ليس الشر بقدر، ليس الشر بقدر يعني الشر لم يقدر ما كتب. فقال ابن عباس بيننا وبين أهل القدر، ما المقصود بأهل القدر؟ نفاته، يقال القدرية يقصد بهم من ينفون القدر ويقول الأمر أنف ولا قدر، أن الأمور ما قدرت وأن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه. فقال بيننا وبين أهل القدر هذه الآية سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، إلى قوله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال ابن عباس والعجز والكيس من القدر، وهذا نص حديث في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وعن علي بن زيد قال انقطعت حجة القدرية عند هذه الآية قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أن المشركين سيحتجون على شركهم وتحريمهم ما أحل الله بالقضاء والقدر، ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع اللوم عنهم، قد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه. هنا في هذه الآية قال سيقولون، وفي آية النحل أخبر أنهم قالوا ذلك. هي ثلاث آيات في هذا المعنى في القرآن، هذه التي في آخر الأنعام، والآية التي أشار إليها الشيخ، وآية ثالثة وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، في سورة الزخرف في أولها. قال فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل ويحتجون بها فلم تجد فيهم شيئا. انتبه لي كلام الشيخ، يعني قال هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة الأمم الماضية تحتج بها لكن ما نفعتهم يدفعون بها دعوة الرسل ويحتجون بها فلم تجد فيهم شيئا ولم تنفعهم، فلم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه، فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقاب ولما أحل الله بهم العذاب، لأنه لا يحل سبحانه وتعالى بأسه إلا بمن استحقه، فعلم أن حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة وجوه. الآن يلخص الشيخ وجوه نفيسة جدا، يلخصها تلخيصا بديعا من هذا السياق، وأيضا له كلام في هذا الباب في شرحه لمنظومة ابن تيمية في القدر، الدرة البهية في شرح القصيدة التائية لابن تيمية في القدر، مفرد، هذا مؤلف مفرد للمصنف رحمه الله، وذكر يعني نحو هذا وأوسع منه في ذاك الكتاب. قال من عدة وجوه، منها ما ذكر الله، هذا الوجه الأول، ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم العقوبة، يعني هذا وجه ذكر الأمم، فعل من كان قبلهم، فعل الذين من قبل مثل ما فعلوا احتجاج بالقدر فما نفعهم، أحل الله بهم العقاب ونزل بهم العذاب، فالواجب على من جاء بعدهم أن يعتبر بهذا الذي حصل لهم. الوجه الثاني أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان، فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئا فإنها باطلة، ولهذا قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني هل عندكم مستند علمي صحيح تستدلون به وتستندون إليه في ما تقولون، فلو كان لهم علم وهم خصوم ألداء لأخرجوه، فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، ومن بنى حججه على الخرص والظن فهو مبطل خاسر. فكيف إذا بناها على البغي والشر والعناد والفساد؟ الوجه الثالث هذا وما بعده مستفاد من قوله قل فلله الحجة البالغة. الوجه الثالث قال ومنها أن الحجة لله البالغة التي لم تبق لأحد عذرا والتي لا يمكن لأحد أن يدفعها، التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة. فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الآية وفي نسخة الأدلة القاطعة باطل، لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا. قال الله تعالى وماذا بعد الحق إلا الضلال. ومنها وهو الوجه الرابع أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به، فلا أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله. اليوم استمعنا في الصلاة إلى قوله وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر هو الذي بمشيئته وإرادته يختار، لمن شاء منكم أن يستقيم. فالعبد له مشيئة وبهذه المشيئة يختار طريق الهداية أو طريق الضلال. ولا حرم على أحد ما لا يتمكن على تركه، فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض وعناد صرف. ومنها أن الله لم يجبر العباد على أفعالهم، بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم، فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفوا. وهذا أمر مشاهد ليعلمه الإنسان من نفسه في أفعاله، وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوس. فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية، يعني الآن مثلا حركة المرتعش لما يصيب الإنسان شيء وترتعش يده، هل هذه الحركة التي ارتعاش يده هي مثل تماما أن تمتد يده إلى مال غيره ويسرقه؟ يعني هل الحركتين سواء؟ أو مثلا يعني يضرب غيره بيده، هل هذه الحركة وتلك سواء؟ يعني الحركة التي تقع من غير اختيار مثل حركة المرتعش والحركة التي يفعلها باختيار، هل هما سواء؟ الشيخ قال فيما تقدم يعني حتى الفطر والعقول الصحيحة ترد ذلك. الآن هم في باب الشرك وتحريم ما حرم الله يزعمون أن هذا بالمشيئة بغير اختيار. ولو جاء أحد وهجم عليهم وأخذ أموالهم وانتهك أعراضهم وفعل بهم ما فعل واحتج مثل ما احتجوهم بالمشيئة وقال لهم اعذروني لو شاء الله ما فعل ذلك، يقبلون منه؟ يسلمون له؟ يقولون لا أنت معذور، ما دام الأمر هكذا معذور أنت ومسموح على كل الذي حصل. هل يقولون ذلك؟ انظر الآن في حقوقهم ما يقبلون هذه الحجة، وفي حقوق الله يحتجون بها، لكن حقوق ما يكون هذه حجة داحضة ما يمكن تقبل. في حقوقهم هكذا يتكلمون، لكن حقوق الله هم يحتجون بها. وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر محسوس. فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية، وإن كان الجميع داخلا في مشيئته ومندرجا تحت إرادته. ومنها أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك مثل ما أشرت، فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك. ما معنى لا يمكنهم أن يطردوا ذلك؟ يعني أن يمضوا هذا القول في كل الأحوال، فولا يمضيه إلا في الأشياء التي تريدها نفسه. قال بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج ولا غضبوا من ذلك أشد الغضب. قال الشيخ رحمة الله عليه: فيا عجبا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه ولا يرضون من أحد أن يحتج به، نفس الحجة، أن يحتج به في مقابل مساخطهم هم، يعني أفعال تسخطهم تغضبهم هم. ومنها أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودا، ويعلمون أنه ليس بحجة. من أين نعرف أنه يعلمون أنه ليس بحجة؟ يعني لو أحد احتج عليهم به في شيء يسخطهم لا يرضون، ما يقبلون، هذه ليست حجة، هم يعلمون أنها ليست حجة. وإنما المقصود منه دفع الحق، ويرون أن الحق بمنزلة الصائل. الآن لو كان هناك ثور صائل على الناس، يعني في دفع الناس له تجد أن أحدهم يدفع بما لا يدفع به، لأن همه أن يدفع. قال: ويرون أن الحق بمنزلة الصائل، فهم يدفعون بكل ما خطر ببالهم من الكلام ولو كانوا يعتقدونه خطأ. يعني هذا الحق الذي جاءت بالرسل شيء عندهم لا بد أن يدفع بأي طريقة، المهم أن يرد وألا يسلم ولا يقبل. نعم.
ثم قال سبحانه: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قال الشيخ رحمه الله: قل لمن حرم ما أحل الله ونسب ذلك إلى الله: أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. فإذا قيل لهم هذا الكلام فهم بين أمرين: إما ألا يحضروا أحدا يشهد بهذا فتكون دعواهم إذن باطلة خلية من الشهود والبرهان، وإما أن يحضروا أحدا يشهد لهم بذلك، ولا يمكن أن يشهد بهذا إلا كل أفاك أثيم غير مقبول الشهادة، وليس هذا من الأمور التي يصح أن يشهد بها العدول. ولهذا قال تعالى ناهيا نبيه وأتباعه عن هذه الشهادة: فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي يسوون به غيره من الأنداد والأوثان. فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر غير موحدين لله كانت أهويتهم مناسبة لعقيدتهم، وكانت دائرة بين الشرك والتكذيب بالحق، فحري بهوى هذا شأنه أن ينهى الله خيار خلقه عن اتباعه وعن الشهادة مع أربابه. وعلم حينئذ أن تحريمهم لما أحل الله صادر عن تلك الأهواء المضلة.
ثم قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل، أي أيها النبي، لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله سبحانه وتعالى بالأهواء، يحرمون ما أحل الله سبحانه وتعالى بالأهواء بلا حجة ولا برهان، قل لهم: هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. هم كما تقدم يحرمون ما يحرمون مما أحل الله من الرزق وينسبونه إلى الله افتراء على الله سبحانه وتعالى. فيقول الله جل وعلا لنبيه في هذه الآية: قل هلم، يعني هاتوا، هلم أي هاتوا، أحضروا، هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. حرم هذا الإشارة إلى ماذا؟ إلى ما حرموا من الحرث والأنعام الذي قالوا بزعمهم أن حرام وأن الله حرمه. فيقول: هاتوا الشهداء، هاتوا من يشهد لكم أن الله سبحانه وتعالى حرم هذا. وتقدم معنا في سياق الآيات السابقة قوله سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، يعني أنتم تزعمون أن الله وصى بهذا وأن الله هو الذي حرم هذا. قال هناك: أم كنتم شهداء حاضرين إذ وصاكم الله بهذا، يعني نزل فيه وحي منه بأنه حرام. وهنا في هذه الآية وقال: هاتوا الشهداء، هاتوا من يشهد أن الله حرم هذا، فإن شهدوا، وهذا متوقع منهم، يعني أهل افتراء وكذب، وتكرر وصفهم بالافتراء والكذب على الله سبحانه وتعالى. فإن شهدوا، ما معنى فإن شهدوا؟ يعني كذبا وافتراء على الله، وقالوا إلا نحن نشهد أن الله وصى بهذا وأمر بهذا. فإن شهدوا يعني كذبا وافتراء على الله سبحانه وتعالى فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين، انتبهوا، أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وصفهم بثلاث صفات، وصفهم بثلاث صفات، صفات تفيد أن هؤلاء عندهم فساد تام في الأصول الثلاثة العظيمة التي عليها مدار دعوة جميع النبيين، وهي التوحيد والمعاد والنبوات. هذه الثلاث تقوم عليها دعوة الرسل أجمعين. الشوكاني رحمه الله له رسالة أسماها إرشاد الثقات، على اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. هذه أصول ثلاثة تقوم عليها رسالات جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. وهنا هذا الختم بهذه الآية، ختم الآية بهذا، في أن القوم أتباع هوى، أتباع هوى، ما عندهم هدى، أتباع هوى، ودينهم قائم على الفساد في هذه الأمور الثلاثة. أما ما يتعلق بالرسل والوحي المنزل عليهم فهم يكذبون بآيات الله، وأما الإيمان بالمعاد واليوم الآخر فهم لا يؤمنون بالآخرة. وأما التوحيد الذي هو أصل الأصول وأعظمها، بربهم يعدلون، بربهم يعدلون. ما معنى بربهم يعدلون؟ يعني يسوون. السورة تذكرون صدرت بقوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون غير الله بالله في حقوقه سبحانه وتعالى. قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال: وهم بربهم يعدلون. إذن هذا الختم في أن القوم عندهم الفساد التام في هذه الأصول الثلاثة التي تقوم عليها دعوة جميع الرسل: التوحيد والمعاد والنبوات. الذين كذبوا بآياتنا هذا يتعلق بالنبوات، والذين لا يؤمنون بالآخرة هذا المعاد، وهم بربهم يعدلون هذا يتعلق بالتوحيد. فهم في فساد في هذه الأصول كلها، ومن كانت عقيدته فاسدة في هذه الأصول كلها ماذا ينتظر من مثله في باب العلم والهدى؟ قال: أي قل لمن حرم ما أحل الله ونسب ذلك إلى الله: أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، هاتوا الشهداء. فإذا قيل لهم هذا الكلام هاتوا الشهداء، فهم بين أمرين، بين أمرين: إما أن لا يحضروا أحدا يشهد بهذا، يقول ما عندنا شهداء، إما أن يقولوا ذلك فتكون دعواهم إذن باطلة خلية من الشهود والبرهان، وإما أن يحضر أحدا يشهد لهم بذلك، لكن بماذا؟ بالكذب والافتراء على الله، فإن شهدوا كما في الآية يشهد يعني بالكذب والافتراء على الله. ولا يمكن، لا يمكن أن يشهد بهذا إلا كل أفاك مفتري، أفاك مفتري كاذب، إلا كل أفاك أثيم غير مقبول الشهادة. ما يمكن أحد يشهد إلا وهو ممن حاله الافتراء، افتراء الكذب على الله. قال وليس هذا من الأمور التي يصح أن يشهد بها العدول، العدول ما يمكن أن يشهد بهذا. ولهذا قال تعالى ناهيا نبيه وأتباعه عن هذه الشهادة، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. يعدلون قال أي يصوون به غيره من الأنداد والأوثان. فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر غير موحدين لله كانت أهويتهم مناسبة لعقيدتهم، أهويتهم يعني ما تهواها أنفسهم، وكانت دائرة بين الشرك والتكذيب بالحق، فحري بهوى هذا شأنه أن ينهى الله خيار خلقه عن اتباعه وعن الشهادة مع أربابه. وعلم حينئذ أن تحريمهم لما أحل الله صادر عن تلك الأهواء المضلة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، قال رحمه الله أي فإن كذبك هؤلاء المشركون فاستمر على دعوتهم بالترغيب والترهيب، وأخبرهم بأن الله ذو رحمة واسعة أي عامة شاملة لجميع المخلوقات كلها، فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسها وأسها ومادتها تصديق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين أي الذين كثر إجرامهم وذنوبهم، فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورأسها تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. هذه الآية فيها حث للنبي عليه الصلاة والسلام على الاستمرار في الدعوة إلى الله ترغيبا وترهيبا، ترغيبا في الخير والثواب والنعيم والجنة، وترهيبا من المعاصي والذنوب والتكذيب والآثام وما يترتب عليها من العقوبات. ففيها حث للنبي صلى الله عليه وسلم على الاستمرار في الدعوة حتى وإن قوبلت دعوته بالتكذيب، فلا ينثني الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن قوبل بالتكذيب، بل يستمر في دعوته وتعليمه للجهال والضلال ويصبر عليهم ويمضي في الدعوة ترغيبا وترهيبا. قال جل وعلا: فإن كذبوك أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما جئت به من الوحي المنزل من الله وفيها تبيان الحلال والحرام، ومن الحلال الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم أشياء يعتقد المشركون حرمتها، حرموا على أنفسهم ما رزقهم الله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا حلال، يعني على أشياء هم يعتقدون حرمتها، فكان في جملة تكذيبهم للنبي عليه الصلاة والسلام تكذيبهم له في هذا الذي يقول عنه إنه حلال مما يخالف ما مضوا عليه من القول على الله وفي دينه سبحانه وتعالى بغير علم. قال: فإن كذبوك أي فيما جئت به من دين وأحكام وحلال وحرام، فقل أي لهم: ربكم ذو رحمة واسعة. المتأمل للسياق في قوله فإن كذبوك فقل يظن أو يتوقع أنه سيقال فإن ربك شديد العقاب، عقوبته شديدة، قال فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ثم قال ولا يرد بأسهم عن القوم المجرمين. جمع لهم بين الترغيب والترهيب، وبدأ بالترغيب: ربكم ذو رحمة واسعة. أولا لا تغتروا، يقال لهم بهذا الإمهال، إمهال الله سبحانه وتعالى لكم وعدم المعاجلة بالعقوبة، فهو رحمته سبحانه وتعالى واسعة ويمهل للظالم لعله يفيء، لعله يرجع، لعله يهتدي إلى سواء السبيل. وأيضا فيها دعوة لهم إلى الإيمان، يعني أولا لا يغتروا بالإمهال، ودعوة لهم للإيمان والتصديق ومجانبة التكذيب الذي هم عليه، يرغبهم في الدخول في رحمة الله. قال: فقل أي لهؤلاء: ربكم ذو رحمة واسعة، أي فاعملوا واجتهدوا على الدخول في هذه الرحمة، لا تحرموا أنفسكم منها بالتكذيب لوحيه والصد عن دينه سبحانه وتعالى. ثم هددهم وتوعدهم بقوله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، البأس العذاب والنكال، بأسه أي عذابه ونكاله الشديد، لا يرد يعني إذا حل بالمجرم الظالم لا يستطيع أن يرده رد ولا أن يمنعه مانع. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين أي لا يدفع بأس الله سبحانه وتعالى إن حل أحد كائنا من كان. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، وهذا فيه تهديد كما تقدم وتحذير من الإجرام، الذي منه التكذيب بما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ففيه تهديد لهؤلاء وأن لا يغتروا بإمهال الله سبحانه وتعالى لهم. قال أي فإن كذبك هؤلاء المشركون فاستمر على دعوتهم بالترغيب والترهيب. سبحان الله، يعني هذه موقظة، هذه الآية موقظة للدعاة، يعني بعض الدعاة إلى الله أول ما يقابل بتكذيب وعبارات شديدة من سيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى يمتني من أول الطريق، ويصف هؤلاء المدعوين بأنهم ما يستجيبون وما دعاهم إلا مرة أو مرتين، فيمتني من أول الطريق ويقول هؤلاء لا يستجيبون. فالنبي عليه الصلاة والسلام جوبه وكذب وأوذي، وأيضا سخر منه ومن دعوته، ورب العالمين يأمره أن يمضي في الدعوة ترغيبا وترهيبا، ثم مع الفعال التي فعلوها أمره الله أن يقول لهم ربكم ذو رحمة واسعة، يرغبهم في الإيمان والدخول في رحمة الله عز وجل وترك التكذيب الذي هم عليه. قال فاستمر على دعوتهم بالترغيب والترهيب، وأخبرهم بأن الله ذو رحمة واسعة، أي عامة شاملة لجميع المخلوقات كلها، فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسها وأسها ومادتها تصديق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به. وهذا أيضا لفتة لجانب مهم مستفاد من هذا السياق، رحمة الله واسعة ورحمتي وسعت كل شيء، لكن إن أصر هؤلاء على تكذيبهم فقد حرموا أنفسهم من هذه الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، وأخرجوا بهذا التكذيب أنفسهم من نيل رحمة الله والفوز بها. قال فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي رأسها وأسها ومادتها تصديق محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما قال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين هم بآيات، هذه مادة مثل ما قال الشيخ، وأصل الإيمان بالآيات وعدم التكذيب، هذا أساس وأصل يعني تبنى عليه وتنال به رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة. فإذا قابل دعوة المرسلين بالتكذيب حرم نفسه من رحمة الله وحجبها عن الفوز برحمة الله سبحانه وتعالى. قال ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، أي الذين كثر إجرامهم وذنوبهم. ثم يقول الشيخ رحمه الله فاحذروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورأسها تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال سبحانه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال الشيخ رحمه الله هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجون على شركهم وتحريمهم ما أحل الله بالقضاء والقدر، ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع اللوم عنهم، وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه، كما قال في الآية الأخرى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الآية. فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل ويحتجون بها، فلم تجد فيهم شيئا ولم تنفعهم، فلم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه. فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقاب، ولما أحل الله بهم العذاب، لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه، فعلم أنها حجة فاسدة وشبه.
لأنه
لا يحل بأسه إلا بمن استحقه، فعلم.
يعني إما أن تقرأ لا يحل بأسه أو لا يحل بأسه، يعني لا يحل الله بأسه.
أحسن الله إليك شيخ.
لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه، فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه. منها ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم العقوبة، ومنها أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان، فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئا فإنها باطلة. ولهذا قال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فلو كان لهم علم وهم خصوم ألداء لأخرجوه، فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم. إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ومن بنى حججه على الخرص والظن فهو مبطل خاسر، فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد. ومنها أن الحجة لله البالغة التي لم تبق لأحد عذرا، التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة. فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الآية القاطعة باطل، لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا. ومنها أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به، فلا أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله، ولا حرم على أحد ما لا يتمكن على تركه. فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض وعناد صرف. ومنها أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم، بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم، فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفوا. وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات، فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية، وإن كان الجميع داخلا في مشيئة الله ومندرجا تحت إرادته. ومنها أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك، فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك، بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج، ولغضبوا من ذلك أشد الغضب. فيا عجبا، كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم. ومنها أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودا، ويعلمون أنه ليس بحجة، وإنما المقصود منه دفع الحق ويرون أن الحق بمنزلة الصائل، فهم يدفعونه بكل ما يخطر ببالهم من الكلام ولو كانوا يعتقدونه خطأ.
ثم قال سبحانه وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا متى قاله هؤلاء المشركون؟ لما أقيمت عليهم الحجة وظهر البرهان على الدال على زيف ما هم عليه من الشرك والضلال والتحريم لما حل الله والتحليل لما حرم سبحانه وتعالى، لجأوا إلى هذه الطريقة في الاحتجاج، فصاروا ينسبون هذه الأفعال إلى المشيئة، وهم يزعمون بهذه الطريقة، يعني قولهم لو شاء الله ما أشركنا، أن كون الله قدر هذا وكتبه فهو دليل على محبته له ورضاه به وأنه يرضى ذلك. فيعني مثلا هذا التحريم لما أحل الذي يزعمونه، يقولون هذا وقع منا بمشيئة الله، ووقوعه بمشيئة الله دليل على محبة الله سبحانه وتعالى لذلك ورضاه به. فذكر الله عز وجل هذه الحجة للمشركين الداحضة الزائفة الباطنة التي شأنها مثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى: هم في قرارة أنفسهم يعلمون أنها ليست حجة، وإنما مقصودهم دفع الحق، دفع الحق بأي شيء، يعني يدفعون الحق بأي شيء بمنزلة الصائل. فقال يدفعون بكل ما يخطر ببالهم من كلام، فهي حجة داحضة. والشيخ رحمه الله كما سيأتي معنا رتب وجوه الإبطال لهذه الحجة من خلال هذا السياق ترتيبا بديعا جدا ونفيسا للغاية، يعني ذكر استخلص ردود من هذا السياق يرد بها على من يحتج على المعاصي والشرك والكفر بماذا؟ بالقدر، يحتج بالقدر على ما هو فيه من معاصي، يعني يفعل ما يفعل من المعاصي، فإذا نهي وزجر قال هذه أمور يعني كتبها الله، وبزعمه أن كون كتبها أي أنه يرضاها ويحبها. فيقول جل وعلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا حرمنا من شيء. هذه الآن خلاصة ماذا؟ الحجة التي احتجوا بها. هنا قال سيقول الذين أشركوا، إخبار عن شيء سيقولونه في الاحتجاج، يعني في رد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سيقابلون بهذا القول: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. في سورة النحل أخبر أنهم قالوا ذلك فعلا، هنا قال سيقولون، هناك أخبر أنهم قالوا ذلك فعلا. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم فعل على الرسل إلا البلاغ المبين. ثم قال بعدها: ولقد بعثنا في كل أمة، الحجة قائمة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه الآن الشبهة، ما الرد عليها؟ ما الجواب عن هذه الشبهة؟ قال الله سبحانه وتعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم. وفي آية النحل نظير هذا، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دون من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم. وهنا قال كذلك كذب الذين من قبلهم، قول هناك فعل يعني التكذيب، التكذيب لما جاء به الرسل بمثل هذه الحجة الداحضة الزائفة. يعني المشركون الأول قبل هؤلاء لما جاءتهم الرسل وما وجدوا يعني جوابا يجيبون به الحجج البينات، لجأوا إلى هذا القول لو شاء الله ما أشركنا. وهذا فيه إيمان هؤلاء المشركين بالرب ووجوده وتدبيره ومشيئته، كل هذا يعني أشياء يؤمنون بها، لكنهم مع إيمانهم بها يشركون بالله، مثل ما قال الله عنهم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني يؤمن بالله ربا ويؤمن بالمشيئة ويؤمن بالتدبير إلى غير ذلك، لكنه يشرك، يشرك مع الله غيره باتخاذ الأنداد والأوثان والمعبودات من دون الله سبحانه وتعالى. قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. انظر الآن يعني الاحتجاج على هؤلاء وإقامة الحجة عليهم بالتفكر في حال الأمم الماضية، فيقال لهؤلاء المشركين هذا القول الذي تقولونه قاله من قبلكم من المشركين المكذبين للرسل وأصروا عليه واستمروا عليه إلى أن جاءهم العذاب وحل بهم العقاب، فلا تفعلوا ولا تكونوا مثلهم. والسعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره، فلا تكونوا مثل أولئك. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، يعني حتى حل بهم العقاب ونزل بهم العذاب، فاعتبروا بحال من كان قبلكم، كانوا مثلكم يقولون هذا الكلام إلى أن نزل بهم عقاب الله. ونزول العقاب بهم على هذا الشرك والتكذيب دليل على أنه لا يرضى ذلك، لهذا أحل بهم عقابه وأنزل بهم عذابه سبحانه وتعالى. قال حتى ذاقوا بأسنا، قل أي أيها النبي لهؤلاء المشركين هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. يعني هذا القول الذي تقولونه والزعم الذي تزعمونه من عبادة غير الله واتخاذ الأوثان وأيضا تحريم ما أحل الله، وفي آية النحل ما حرمنا من دونه من شيء، فهذا الشرك والتحريم لما أحل الله سبحانه وتعالى، هل عندكم علم؟ يعني هل لما تتكلمون في مثل هذه المسائل الكبار العظيمة هل تتكلمون بعلم بحجة وبرهان؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا تظهرونه لنا نرى؟ هل عندكم من علم، يعني علم فيما ادعيتم أن هذا حرام من الأنعام والحرث مما تقدم ذكره عن هؤلاء، وأيضا في اتخاذهم الأنداد والشركاء مع الله، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ثم بين حقيقتهم وأن القوم ما عندهم يعني أي علم، ما عندهم أدنى علم، وأعمالهم وفعائلهم كلها قائمة على الظنون والتخرصات الباطلة. قال إن تتبعون إلا الظن، يعني ما عندكم إلا الظنون. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الهدى بين لكن ما قبلوه ولا أقبلت عليه نفوسهم، ورضوا لأنفسهم الظنون والتخرصات، فدينهم قائم على الظنون والتخرصات. إن تتبعون إلا الظن يعني إلا مجرد الظن، وإن أنتم إلا تخرصون، يعني تقولون الكلام الكذب الافتراء على الله خرصا قولا يعني قائم على التخرص عن غير يعني أدنى علم. ثم قال جل وعلا: وقل لهم أيضا أيها النبي قل فلله الحجة البالغة. ما معنى الحجة البالغة؟ الحجة البرهان البالغة يعني التي من قوتها تبلغ القلب وتضطره للقبول ولا يمكن أن تدفع، ما يمكن أن تدفع، حجة بالغة فما يمكن دفعها لقوتها وظهورها وبيانها ووضوحها، لا يمكن دفعها، حجة بالغة تبلغ القلوب ولا يمكن دفعها، لا يمكن دفعها إلا بماذا؟ بالكبر والعناد. أما بعلم ويعني برهان ما يمكن إلا كبر وعناد، يرد الحق كبرا يرده عنادا. قال قل فلله الحجة البالغة فلو شاء سبحانه وتعالى لهداكم أجمعين. نعم الأمور بمشيئة الله، لكن الاحتجاج بالمشيئة هذا السبيل ضال، هذا سبيل ضال، سبيل المبطل مثل ما تقدم في حال هؤلاء. وإلا الأمور نعم بمشيئة الله، ولو شاء سبحانه وتعالى لهداكم أجمعين. جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: إن ناسا يقولون ليس الشر بقدر، ليس الشر بقدر، يعني الشر لم يقدر ما كتب. فقال ابن عباس: بيننا وبين أهل القدر، ما المقصود بأهل القدر؟ نفاته، يقال القدرية يقصد بهم من ينفون القدر ويقول الأمر أنف ولا قدر، أن الأمور ما قدرت وأن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه. فقال بيننا وبين أهل القدر هذه الآية: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، إلى قوله قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال ابن عباس: والعجز والكيس من القدر، وهذا نص حديث في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. وعن علي بن زيد قال: انقطعت حجة القدرية عند هذه الآية، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أن المشركين سيحتجون على شركهم وتحريمهم ما أحل الله بالقضاء والقدر، ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع اللوم عنهم، قد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه. هنا في هذه الآية قال سيقولون، وفي آية النحل أخبر أنهم قالوا ذلك. هي ثلاث آيات في هذا المعنى في القرآن، هذه التي في آخر الأنعام، والآية التي أشار إليها الشيخ، وآية ثالثة: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، في سورة الزخرف في أولها. قال فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل ويحتجون بها، فلم تجد فيهم شيئا. انتبه لي كلام الشيخ، يعني قال هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة الأمم الماضية تحتج بها، لكن ما نفعتهم يدفعون بها دعوة الرسل ويحتجون بها، فلم تجدي فيهم شيئا ولم تنفعهم، فلم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه، فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقاب ولما أحل الله بهم العذاب، لأنه لا يحل سبحانه وتعالى بأسه إلا بمن استحقه، فعلم أن حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة وجوه. الآن يلخص الشيخ وجوه نفيسة جدا، يلخصها تلخيصا بديعا من هذا السياق، وأيضا له كلام في هذا الباب في شرحه لمنظومة ابن تيمية في القدر، الدرة البهية في شرح القصيدة التائية لابن تيمية في القدر، مفرد، هذا مؤلف مفرد للمصنف رحمه الله، وذكر يعني نحو هذا وأوسع منه في ذاك الكتاب. قال من عدة وجوه، منها ما ذكر الله، هذا الوجه الأول، ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم العقوبة، يعني هذا وجه ذكر الأمم، الفعل من كان قبلهم فعل الذين من قبل مثل ما فعلوا احتجاج بالقدر ثم نفعهم، أحل الله بهم العقاب ونزل بهم العذاب، فالواجب على من جاء بعدهم أن يعتبر، أن يعتبر بهذا الذي حصل لهم. الوجه الثاني أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان، فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئا فإنها باطلة، ولهذا قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني هل عندكم مستند علمي صحيح تستدلون به وتستندون إليه في ما تقولون، فلو كان لهم علم وهم خصوم ألداء لأخرجوه، فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، ومن بنى حججه على الخرص والظن فهو مبطل خاسر، فكيف إذا بناها على البغي والشر والعناد والفساد. الوجه الثالث هذا وما بعده مستفاد من قول قل فلله الحجة البالغة، الوجه الثالث قال ومنها أن الحجة لله البالغة التي لم تبق لأحد عذرا والتي لا يمكن لأحد أن يدفعها، التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة، فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الآية وفي نسخة الأدلة القاطعة باطل، لأن نقيض الحق لا يكون إلا باطلا، قال الله تعالى وماذا بعد الحق إلا الضلال. ومنها وهو الوجه الرابع أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به، فلا أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله. اليوم استمعنا في الصلاة إلى قوله وهديناه النجدين، يعني طريق الخير وطريق الشر هو الذي بمشيئته وإرادته يختار، لمن شاء منكم أن يستقيم، فالعبد له مشيئة وبهذه المشيئة يختار طريق الهداية أو طريق الضلال، ولا حرم على أحد ما لا يتمكن على تركه، فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض وعناد صرف. ومنها أن الله لم يجبر العباد على أفعالهم بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم، فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفوا، وهذا أمر مشاهد ليعلمه الإنسان من نفسه في أفعاله، وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوس، فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية. يعني الآن مثلا حركة المرتعش لما يصيب الإنسان شيء وترتعش يده، هل هذه الحركة، هذه الحركة التي ارتعاش يده هي مثل تماما أن تمتد يده إلى مال غيره ويسرقه؟ يعني هل الحركتين سواء؟ أو مثلا يعني يضرب غيره بيده، هل هذه الحركة وتلك سواء؟ يعني الحركة التي تقع من غير اختيار مثل حركة المرتعش والحركة التي يفعلها باختيار، هل هما سواء؟ الشيخ قال فيما تقدم يعني حتى الفطر والعقول الصحيحة ترد ذلك. الآن هم في باب الشرك وتحريم ما حرم الله، يزعمون أن هذا بالمشيئة بغير اختيار، بغير اختيار. ولو جاء أحد وهجم عليهم وأخذ أموالهم وانتهك أعراضهم وفعل بهم ما فعل واحتج مثل ما احتجوهم بالمشيئة وقال لهم اعذروني لو شاء الله ما فعل ذلك، يقبلون منه؟ يسلمون له؟ يقولون لا أنت معذور، ما دام الأمر هكذا معذور أنت مسموح على كل الذي حصل، هل يقولون ذلك؟ انظر الآن في حقوقهم ما يقبلون هذه الحجة، وفي حقوق الله يحتجون بها، لكن حقوقهم ما يقول هذه حجة داحضة، ما يمكن تقبل. في حقوقهم هكذا يتكلمون، لكن حقوق الله هم يحتجون بها. وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر محسوس، فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية، وإن كان الجميع داخلا في مشيئته ومندرجا تحت إرادته. ومنها أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك مثل ما أشرت، فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك. ما معنى لا يمكنهم أن يطردوا ذلك؟ يعني أن يمضوا هذا القول في كل الأحوال، فهو لا يمضيه إلا في الأشياء التي تريدها نفسه. قال بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج ولغضبوا من ذلك أشد الغضب. قال الشيخ رحمة الله يعني فيا عجبا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه ولا يرضون من أحد أن يحتج به، نفس الحجة أن يحتج به في مقابل مساخطهم هم، يعني أفعال تسخطهم تغضبهم هم. ومنها أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودا، ويعلمون أنه ليس بحجة. من أين نعرف أنهم يعلمون أنه ليس بحجة؟ يعني لو أحد احتج عليهم به في شيء يسخطهم لا يرضون ما يقبلون، هذه ليست حجة، هم يعلمون أنها ليست حجة. وإنما المقصود منه دفع الحق، ويرون أن الحق بمنزلة الصائل. الآن لو كان هناك ثور صائل على الناس، يعني في دفع الناس له تجد أن أحدهم يدفع بما لا يدفع به، لأن همه أن يدفع. قال ويرون أن الحق بمنزلة الصائل، فهم يدفعون بكل ما خطر ببالهم من الكلام ولو كانوا يعتقدونه خطأ. يعني هذا الحق الذي جاءت بالرسل شيء عندهم لا بد أن يدفع بأي طريقة، المهم أن يرد وأن لا يسلم ولا يقبل. نعم.
ثم قال سبحانه قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قال الشيخ رحمه الله قل لمن حرم ما أحل الله ونسب ذلك إلى الله أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. فإذا قيل لهم هذا الكلام فهم بين أمرين، إما ألا يحضروا أحدا يشهد بهذا فتكون دعواهم إذن باطلة خلية من الشهود والبرهان، وإما أن يحضروا أحدا يشهد لهم بذلك، ولا يمكن أن يشهد بهذا إلا كل أفاك أثيم غير مقبول الشهادة. وليس هذا من الأمور التي يصح أن يشهد بها العدول، ولهذا قال تعالى ناهيا نبيه وأتباعه عن هذه الشهادة: فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي يسوون به غيره من الأنداد والأوثان. فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر غير موحدين لله كانت أهويتهم مناسبة لعقيدتهم، وكانت دائرة بين الشرك والتكذيب بالحق، فحري بهوى هذا شأنه أن ينهى الله خيار خلقه عن اتباعه وعن الشهادة مع أربابه. وعلم حينئذ أن تحريمهم لما أحل الله صادر عن تلك الأهواء المضلة.
ثم قال سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل، أي أيها النبي لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله سبحانه وتعالى بالأهواء، يحرمون ما أحل الله سبحانه وتعالى بالأهواء بلا حجة ولا برهان، قل لهم: هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. هم كما تقدم يحرمون ما يحرمون مما أحل الله من الرزق وينسبونه إلى الله افتراء على الله سبحانه وتعالى. فيقول الله جل وعلا لنبيه في هذه الآية: قل هلم، يعني هاتوا، هلم أي هاتوا، أحضروا، هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. حرم هذا الإشارة إلى ماذا؟ إلى ما حرموا من الحرث والأنعام الذي قالوا بزعمهم أن حرام وأن الله حرمه. فيقول: هاتوا الشهداء، هاتوا من يشهد لكم أن الله سبحانه وتعالى حرم هذا. وتقدم معنا في سياق الآيات السابقة قوله سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، يعني أنتم تزعمون أن الله وصى بهذا وأن الله هو الذي حرم هذا. قال هناك: أم كنتم شهداء حاضرين إذ وصاكم الله بهذا، يعني نزل فيه وحي منه بأنه حرام. وهنا في هذه الآية قال: هاتوا الشهداء، هاتوا من يشهد أن الله حرم هذا. فإن شهدوا، وهذا متوقع منهم، يعني أهل افتراء وكذب، وتكرر وصفهم بالافتراء والكذب على الله سبحانه وتعالى. فإن شهدوا، ما معنى فإن شهدوا؟ يعني كذبا وافتراء على الله، وقالوا إلا نحن نشهد أن الله وصى بهذا وأمر بهذا. فإن شهدوا يعني كذبا وافتراء على الله سبحانه وتعالى فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين، انتبهوا، أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وصفهم بثلاث صفات، وصفهم بثلاث صفات، صفات تفيد أن هؤلاء عندهم فساد تام في الأصول الثلاثة العظيمة التي عليها مدار دعوة جميع النبيين، وهي التوحيد والمعاد والنبوات. هذه الثلاث تقوم عليها دعوة الرسل أجمعين. الشوكاني رحمه الله له رسالة أسماها إرشاد الثقات على اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. هذه أصول ثلاثة تقوم عليها رسالات جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. وهنا هذا الختم بهذه الآية، ختم الآية بهذا، فيه أن القوم أتباع هوى، أتباع هوى ما عندهم هدى، أتباع هوى، ودينهم قائم على الفساد في هذه الأمور الثلاثة. أما ما يتعلق بالرسل والوحي المنزل عليهم فهم يكذبون بآيات الله، وأما الإيمان بالمعاد واليوم الآخر فهم لا يؤمنون بالآخرة. وأما التوحيد الذي هو أصل الأصول وأعظمها، بربهم يعدلون، بربهم يعدلون. ما معنى بربهم يعدلون؟ يعني يسوون. السورة تذكرون صدرت بقوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون غير الله بالله في حقوقه سبحانه وتعالى. قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال وهم بربهم يعدلون. إذن هذا الختم في أن القوم عندهم الفساد التام في هذه الأصول الثلاثة التي تقوم عليها دعوة جميع الرسل: التوحيد والمعاد والنبوات. الذين كذبوا بآياتنا هذا يتعلق بالنبوات، والذين لا يؤمنون بالآخرة هذا المعاد، وهم بربهم يعدلون هذا يتعلق بالتوحيد. فهم في فساد في هذه الأصول كلها، ومن كانت عقيدته فاسدة في هذه الأصول كلها ماذا ينتظر من مثله في باب العلم والهدى؟ و قال أي قل لمن حرم ما أحل الله ونسب ذلك إلى الله أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، هاتوا الشهداء. فإذا قيل لهم هذا الكلام هاتوا الشهداء، فهم بين أمرين، بين أمرين: إما أن لا يحضروا أحدا يشهد بهذا، يقول ما عندنا شهداء، إما أن يقولوا ذلك فتكون دعواهم إذن باطلة خلية من الشهود والبرهان، وإما أن يحضروا أحدا يشهد لهم بذلك، لكن بماذا؟ بالكذب والافتراء على الله، فإن شهدوا كما في الآية يشهد يعني بالكذب والافتراء على الله. ولا يمكن، لا يمكن أن يشهد بهذا إلا كل أفاك مفتري، أفاك مفتري كاذب، إلا كل أفاك أثيم غير مقبول الشهادة. ما يمكن أحد يشهد إلا وهو ممن حاله الافتراء، افتراء الكذب على الله. قال وليس هذا من الأمور التي يصح أن يشهد بها العدول، العدول ما يمكن أن يشهدوا بهذا. ولهذا قال تعالى ناهيا نبيه وأتباعه عن هذه الشهادة: فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. يعدلون قال أن يسوون به غيره من الأنداد والأوثان. فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر غير موحدين لله، كانت أهويتهم مناسبة لعقيدتهم، أهويتهم يعني ما تهواها أنفسهم، وكانت دائرة بين الشرك والتكذيب بالحق، فحري بهوى هذا شأنه أن ينهى الله خيار خلقه عن اتباعه وعن الشهادة مع أربابه. وعلم حينئذ أن تحريمهم لما أحل الله صادر عن تلك الأهواء المضلة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.